الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فبقيت لنا من الآية السابقة وهي قول الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون بقيت لنا فائدتان. الفائدة الأولى هي مراعاة خصوصيات الناس، فهذه الفائدة وهي مراعاة خصوصيات الناس أخذت من قول الله جل وعلا في نهيه جل وعلا أن يناد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ومن هذا الذي لا يعقلونه أنهم لم يراعوا حرمة النبي عليه الصلاة والسلام والتأدب معه، ولم يراعوا كذلك أن هذا الوقت ليس وقت إشغال الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من أعظم الناس ممن لا يشغل، لأنه له مشاغل عظيمة، فهو مع ربه جل وعلا، وكذلك أيضا له حقوق على زوجاته وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها كما أمره الله عز وجل. فلهذا فمراعاة خصوصيات الناس له أثر في شرع الله جل وعلا، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتعدى ما ليس له من خصوصيات الناس ويؤذيهم في ذلك في أوقاتها أو في محلها أو كذلك في التعامل. أحيانا يكون هذه المراعاة تكون في التعامل بين الناس، فلهذا المسلم يراعي مثل هذه الأمور. وتجد من تأمل في الشريعة كما ذكر الإمام السعدي وغيره يجد أن هناك أمور منهيات، وأمر الله عز وجل أيضا بأمور، وتجد العلة فيها مراعاة خصوصيات الناس كذلك ومراعاة مشاعرهم. فمثلا البيع على البيع، والخطبة على الخطبة، وكذلك غيرها من المعاملات التي تكون بين الناس. فانتهاك خصوصيات الناس وخاصة الأشياء الشرعية التي تؤثر على الناس وهي ليست في شرع الله عز وجل، فهذا لا ينبغي المسلم أن يتعاطاه. وأيضا كذلك أن هذه الكلمة أيضا لها أيضا أشياء ليست صحيحة، أو استعملت في أشياء ليست صحيحة. فمن ذلك مثلا ما يستعمله أو يستعمل بعض الناس هذه الكلمة في من يأمره وينهاه، فيقول لا تتدخل في خصوصياتي. هذه الكلمة فيها حق وباطل، معنى في هذا الباب إذا قال لا تتدخل في خصوصياتي، إن كانت هذه الخصوصيات تختص بالشخص نفسه وليس لها أثر أو ليس لها أمر في شرع الله، من مثلا حرمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكذا، فهي ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من خصوصيات الشخص التي لا ينبغي أن تتدخل فيها. فمثلا لو تدخل مثلا في بعض الأشياء التي تختص بأهله، التي تختص بأولاده وليس فيها شيء من المحرم ولا كذا، فهذا لا ينبغي أن الإنسان يتدخل في مثل هذه الأمور. لكن إذا كانت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يعتبر من الواجبات. ولهذا قديما كانوا بعض الليبراليين وغيرهم ينكرون على الهيئة في المملكة وغيرها الذين يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، فيقولون أنتم تتدخلون في خصوصياتنا. وهذه كلمة كما قلنا أريد بها باطل غالبا، معنى خصوصياته أنه لا تتكلم معه ولو كان يرتكب منكر. وهذا مثاله مثل ما قالت تلك المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فكأنها تقول لا تتدخل، أنت لم تصب بمصيبتي، لا تتدخل في خصوصياتي. فلهذا فهذه الكلمة خطأ عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا يرى مثلا الرجل مع امرأة ويكون بينهما أمور من قلة الحياء أو ما تخدش بالحياء، فإذا أنكر عليهم قال لا تتدخل، ما ليس لك خصوصية في هذا. وبعضهم أيضا حتى في المنكر الظاهر فيقول لا تتدخل في خصوصياتي، هذه ليست خصوصياتك، الله عز وجل أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فبني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم لأجل مثل هذه الأمور، فإن الله عز وجل ضرب قلوب بعضهم على بعض. جاء عند أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكنه سمع من كبار أصحاب أبيه، ولهذا صححها كثير من أهل العلم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن بني إسرائيل لما فعلوا المنكر كان الرجل يمر على الرجل فينكر عليه، ثم يكون في اليوم الثاني جليسه، معناه يجلس معه ويتكلم معه وكأنه ليس صاحب منكر، وأيضا يتعامل معه وهو على المنكر. فقال ابن مسعود: فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان أنبيائهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهي بعضهم بعضا عن المنكر. فلهذا فليس من خصوصيات الشخص، بل أنت مسلم لله، ما دام أنك استسلمت لله عز وجل فهذا من شرع الله أن المسلم الآخر ينصحك ويذكرك ويأمرك بالمعروف. فإن النصيحة إذا وجدت في المجتمع وجد الخير، وإذا وجد من يستجيب للنصيحة وجد أيضا كذلك الخير، وأيضا وجد الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. ومعنى الدين النصيحة أي محور الدين وقيام الدين في النصيحة. إن لم تكن هناك نصيحة بين الناس وكل واحد قال هذه خصوصياتي لا تتدخلوا فيها، فليس هناك دين بعد ذلك، معناه سيكون المجتمع أكثره من أهل الفساد. ولهذا ربنا جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المجتمع الذي لا يتناهون فيه عن المنكر فإن الله عز وجل يعمهم بعقاب من عنده، كما جاء عند أحمد والطبراني عن جماعة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لم تنكر أمتي المنكر عمهم الله عز وجل بعقاب من عنده، عمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. وجاء في حديث أبي بكر أيضا عند أحمد والترمذي في نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر: إنكم لتقرؤون آية وتتأولونها على غير تأويلها، معناها تفسرونها على غير التفسير الذي أراده الله. فقال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال: وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بل مروا بالمعروف، بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وخذوا على يد الظالم. فكل هذا يكون من المؤمن وليس من خصوصيات الشخص، لأنه كما أنه مسلم استسلم لله فهو يستسلم أيضا لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، بل يثني عليه أنه ذكره وأنه نصحه. ولهذا من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا نصحه استنصحه، استجاب لنصحه. فلهذا فمراعاة الخصوصيات ومراعاة الأحاسيس تكون على شرع الله جل وعلا. منها هذا الموقف الذي ذكر في هذه الآية. فهؤلاء جاءوا في وقت لا ينبغي أن يشغل الإنسان فيه، لأنه أولا وقت راحة الشخص قيلولته، وأيضا كذلك أيضا فيه أيضا قد يكون منشغل بأهله، منشغل بأولاده، منشغل كذا، فهو وقت لا يتناسب أن يزعج الإنسان فيه. فلهذا ذمهم الله عز وجل وقال: أكثرهم لا يعقلون. فهذا في هذا الباب، وإن كان كما قلنا هذا الموضوع أيضا موضوع له تفرعات، لكن إن شاء الله تعالى هذه الفوائد نأخذها باختصار لأجل الوقت. كذلك أيضا الفائدة الأخيرة في ذكر هذه الآية، ونذكر بعدها الآية التي هي تابعة لها، الآية الخامسة. أيضا من الفوائد التي قد ذكرناها الإنصاف. فمن سنة الله عز وجل في الكون وكذلك في كتابه سبحانه وتعالى أنه ينصف عباده جل وعلا، وهو العدل سبحانه وتعالى. وقامت السماوات والأرض وخلق الله الخلق بهذا العدل، فلهذا فهو سبحانه وتعالى ينصف عباده. وكذلك قرر ربنا جل وعلا هذا الإنصاف، قرره في شريعته، وأن العبد لابد أن ينصف من نفسه وكذلك ينصف غيره، ولو كان هذا الشيء متعلق به أو متعلق بأحد أهله، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا يحملكم غضبكم على أناس وبغضكم أناس أنكم لا تنصفونهم ولا تعدلوا معهم. فلهذا لابد للمسلم أن يعدل في نفسه وينصف في نفسه وينصف أيضا الآخرين، لا يهضم حقهم، لا أيضا يفتري عليهم بشيء ليس فيهم بسبب أنه يبغضهم مثلا، أو بسبب أنهم مثلا لم يعطوه شيء من مصالحه، مثل ما ذكر الله عز وجل عن المنافقين: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. فلهذا فهم يتكلمون على أهل الصلاح. فلهذا فإن الإنسان ينبغي أن ينصف من نفسه ومن الناس، ينصف الناس، يعطيهم ما لهم وحقهم، وكذلك أيضا إن كان له حق عليهم يأخذه، هذا من العدل، يعني سواء كان في الأموال أو سواء كان في العطايا أو سواء كان أيضا كذلك في الكلام، بل يدخل هذا في أشياء كثيرة مما يكون بين الناس وبين الرجل أيضا حتى هو نفسه. فالله عز وجل قامت هذه كما قلنا الشريعة، كما قال ربنا جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدل في الأحكام. فهذه الشريعة قامت على العدل والعلم، فلهذا قال الله عز وجل في الإنسان: وكان الإنسان، أو قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، معنى ترك العدل وترك العلم. فلهذا فالشريعة قائمة على هذا العدل والإنصاف. وكذلك أيضا المسلم أيضا يؤمر بهذا، أن ينصف مع نفسه كما ذكرنا الآيات، وينصف أيضا مع الآخرين، فلا يفتري عليهم ولا يكذب عليهم ولا يزور ولا أيضا يأخذ حقوقهم أو ينكرها، وكذلك أيضا إن كانت له حقوق يأخذها وغيرها من هذا الباب. فهذا الباب أيضا باب عظيم، وهو كما قلنا قامت عليه هذه الشريعة، العدل والإنصاف قامت عليه هذه الشريعة. ومن الإنصاف أمر العبد بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه أيضا الكلمة استخدمت في غير موضعها. بعضهم يقول: أنت ما أنصفتني، لماذا؟ لأنك أمرته بالمعروف أو نهيت عن المنكر. فلهذا هذه أيضا الإنصاف إنما المراد به العدل الذي هو وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه وأداء الحقوق. فهذه من الفوائد العظيمة التي تؤخذ من هذه الآية، أن الله عز وجل قال: وأكثرهم لا يعقلون، لم يقل كلهم، لأنه وجد أن فيهم من هو عاقل وأيضا من أهل الحكمة. ومن ذلك أو من هؤلاء من اختاره أبو بكر رضي الله عنه، وهو القعقاع بن معبد. القعقاع بن معبد كان من خيرة أهل الجاهلية ورجل عاقل، ولهذا اختاره أبو بكر. واختار عمر في معنى تقدمت هذه القبيلة بني تميم القعقاع أو الأقرع بن حابس، وإنما اختاره لأجل شهرته ومعرفته بالحروب، كذلك غيرها من هذه الأمور. فلهذا كان فيه من العقلاء، فلهذا قال الله عز وجل: أكثرهم لا يعقلون، أي فيهم ممن يعقل، وإن شاركهم، لأن العاقل قد يزل، قد معنى تذهب عليه شيء من الأمور أو تسقط عليه زلة، لكنه سرعان ما يتراجع. ولهذا هؤلاء بنو تميم كما سيأتي في الآية الأخرى أن الله عز وجل غفر لهم وعفى عنهم، إما لأجل علمهم أو عدم علمهم بأن هذا لا يجوز وأنه ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأجل أنهم تعودوا على هذه الجفوة والغلظة، تعودوا على هذه الجفوة والغلظة، فلهذا يحصل منهم مثل هذه الأمور. كما ذكرنا بالأمس في ذاك الحديث الذي في الصحيحين، حديث أنس لما جاء الأعرابي وقال: يا محمد، ورفع صوته، فنهاه الصحابة وقالوا له: قد نهيت عن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخفض صوتك، فلم يراعي كلامهم. وهذا يدل كما قلنا على الطبيعة التي تعودوا عليها. ولهذا قال الله عز وجل، وهذا أيضا من إنصاف رب العالمين سبحانه وتعالى للأعراب مع أنهم جفاه وكذا، قال الله عز وجل فيهم: الأعراب وشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لماذا؟ لأنهم عندهم في طبيعتهم الغلظة والشدة والنفرة من الناس، وكذلك عدم مخالطة الناس، وهذا يدل على أنهم لا يتعلمون. ثم قال ربنا جل وعلا إنصافا لهم: قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. فهذا أيضا من إنصاف الله عز وجل لهؤلاء. طيب، فهذه بعض الفوائد التي أخذت من هذه الآية. ثم أن الله عز وجل قال وهو كما قلنا تابعة للآية التي قبلها، قال ولو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فمعنى هذه الآية يقول الله عز وجل أن هؤلاء الذين جاءوا من وفد بني تميم لو أنهم ما فعلوا هذا الأمر وصاحوا على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت وصبروا حتى يخرج إليهم أي النبي عليه الصلاة والسلام لكان خيرا لهم. خيرا لهم في أي شيء؟ أولا خيرا لهم باعتبار أن هذا تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وخيرا لهم أيضا في نتائج هذا الأمر، خيرا لهم فيما يكون من النتائج أنهم سيحصلون على حاجتهم، سيحصلون على حاجتهم، لأن أحيانا مثل هذه الأمور الاستعجال فيها يذهب بالحاجة التي أرادها الإنسان بسبب استعجاله. وهناك قاعدة عند العلماء كما سيأتي، وهي قولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ذكرها الإمام السعدي رحمه الله في كتابه القواعد. فلهذا قد يحرم الإنسان الشيء بسبب استعجاله، ولهذا الله عز وجل على ما فعل هؤلاء غفر الله عز وجل لهم، غفر الله سبحانه وتعالى وتجاوز عنهم ما فعلوا. ويقال في جاء في بعض الروايات أنهم أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم بنو تميم. هم جاءوا الذي جاء في سيرة ابن إسحاق إنما جاءوا لأجل الأسرى، جاءوا لأجل أن يأخذوا الأسرى، لكن لما رأوا من ما رأوا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه العظيمة، وكذلك رأوا ما كان عليه الصحابة من معنى قوة في الدين، وسمعوا كلام الله عز وجل، سمعوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أسلموا، أسلموا وأيضا دعوا قومهم إلى الإسلام. فبنو تميم مع أنهم يذكر عنهم أنهم من أغلظ الناس، من أغلظ الناس، حتى أن الأقرع بن حابس التميمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده الحسن فقبله، قال والله لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة، ما أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. وأيضا جاء في لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلهذا كانت عندهم غلظة، لكنهم لما رأوا من هذه الأمور العظيمة أسلموا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كما قلنا بعض الفوائد. ثم قال الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فغفر الله عز وجل لهم مع أنهم فعلوا هذه الأمور، وكما قلنا أنهم ذكر ابن إسحاق أنهم أسلموا بعد ذلك. فهذه الآية الأخرى أيضا نأخذ منها فوائد، وهي أربع فوائد إن شاء الله تعالى نتكلم على بعضها ولعل الوقت لا يسعفنا. فمن فوائد هذه الآية وهي الآية الخامسة ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. من فوائد هذه الآية الحث على الصبر وعدم الاستعجال في الأمور، الحث على الصبر وعدم الاستعجال في الأمور، وكذلك أيضا أن الصابر يدرك حاجته بإذن الله جل وعلا، أن الصابر يدرك حاجته بإذن الله جل وعلا. وكذلك أيضا في هذه الآية أن الله عز وجل رحمة بهم غفر لهم ورحمهم سبحانه وتعالى، كما ختم الآية ربنا جل وعلا إن الله غفور رحيم. وهذا الختم كما ذكرنا قبل غالبا يختم الله عز وجل الآيات بما يتناسب من أسماء الله عز وجل مع هذه الآية، بما يتناسب من أسماء الله عز وجل مع هذه الآية. فذكره جل وعلا هذين الاسمين من أسمائه العظيمة الحسنى الغفور الرحيم يدل على أنه غفر لهم ورحمهم، غفر لهم ورحمهم، لأن الآيات تتناسب. وهناك قصة دائما يذكرها العلماء من باب معرفة هذا الباب، وأنه أنه مضطرد في كتاب الله جل وعلا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أو ربنا جل وعلا يذكر هذه الأسماء دلالة على ما في الآية. ذكر أن رجلا قرأ قول الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأ والله غفور رحيم، وإنما القراء والله عزيز حكيم، وهو غير فقال الله غفور رحيم أخطأ. فقال له، كان هناك أعرابي يسمع هذه الآية، فقال كلام من هذا؟ فقال كلام الله. فقال الأعرابي لا، ليس كلام الله. فانتبه هذا الرجل للخطأ الذي حصل منه، فقال والله عزيز حكيم. قال هذا لما عز وقوي فإنه حكم عليهم، لأنه لو غفر لهم كيف يعذبهم ويعاقبهم وقد غفر لهم؟ معنى هذا لا يتناسب، معنى الله عز وجل ذكر أنه عاقبهم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، كيف يعاقبهم ثم يقول الله غفور رحيم؟ هو لم يغفر لهم بل عاقبهم وحكم على عقوبتهم. ولكن هؤلاء لما غفر الله عز وجل لهم ورحمهم قال والله غفور رحيم. فلهذا فمناسبة الآيات تكون، أو هذه يختم الله عز وجل أسماءه سبحانه وتعالى في الآيات بما يناسب الكلام الذي ذكره جل وعلا، وهذا من إعجاز هذا القرآن العظيم، وأنه آية عظيمة أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أعطيته وحيا من عنده سبحانه وتعالى. معنى أعطي الآية العظيمة التي يعطيها نبي الله صلى الله عليه وسلم التي أعجزت فصحاء العرب أن يأتوا بمثل آية منها، فهو كتاب الله جل وعلا. فلهذا فقال الله عز وجل غفور رحيم. والفائدة أيضا العظيمة في هذه الآية أيضا أنها ختمها الله عز وجل باسمين عظيمين، ونذكر إن شاء الله تعالى دلالة هذين الاسمين العظيمين، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنة وتدل أيضا على صفات وآثار في الخلق، تدل على صفات له سبحانه وتعالى وآثار في الخلق. فلهذا إن شاء الله تعالى نذكر هذه في درس لاحق، ولعل إن شاء الله تعالى الوقت قد أدركنا، فهذه الفوائد التي إن شاء الله تعالى نذكرها في هذه الآية نتركها إن شاء الله تعالى في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيراً.